أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس بأن المحرم الثاني بالعراض هو ما لو فرض أن الحيوان المحلل شرب من لبن الخنزير واشتد، فإنه في هذه الحالة يحرم بالعراض، بل يحرم هو ويحرم نسله. فذكرنا في البحث السابق ما يتعلق بمسألة الشارب، هل أنه مخصص بالجدي أو يشمل مطلق الحي حيوان. النقطة الثانية في هذه المسألة هو أن المحرم هل هو اللبن أو هو الرضاع باللبن، أي أن ما هو محرمون في المقام هل مطلق اللبن ولو كان عن طريق غير الإرضاع، كما لو أخذ لبن الخنزير في إناء وجاء الحيوان المحلل وشرب اللبن في الإناء فاشتد عظمه، أو أن المحرم هو ما كان بخصوص الرضاع. عبارة الشهيد الأول والشهيد الثاني ولعلها المشهور يعبرون باللبن، وظاهرها الإطلاق اللبن وإن كان عن طريق غير عملية الرضاع. وبعض الفقهاء يخصصون الحرمة بالرضاع، فيقولون لو شرب المحلل أو لو أرضع المحلل، ماذا؟ لو ارتضع المحلل بلبن، ماذا؟ بلبن، ماذا؟ بلبن الخنزيرة، فيعبرون بالارتضاع لا الشرب، فمطلق الشرب ليس هو المحرم بل الارتضاع. والنصوص التي وردت في المقام عبرت بالارتضاع، لم تعبر بالشرب كما ذكرناها بالأمس في صفحة 161. وهكذا فحيث ورد فيها في الحديث الأول عن جدي رضع من لبن خنزيرة فعبر بالرضاع، وكذلك الحديث الثاني في جدي رضع من خنزيرة عبر ماذا؟ عبر عنها بماذا؟ بالرضاع. الحديث الثالث لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة، خب، فإذا عبر بالرضاع وغيرها من في هذه الأبواب. لا، مرسلة مرفوعة، لو صحيحة تفيدنا أشياء ثانية بحيثيات أخرى، يعني محيثية. نعم، فالوارد هو الرضاع. فإن احتملنا الخصوصية للرضاع بما هو رضاع له موضوعية فالتعدي عن غيره مشكلة. أما لو نظرنا إلى الرضاع من باب أنه عملية لحصول اللبن ولا ينظر عرفا لحيثية الرضاع بما هي رضاع، بل يرى العرف أن المناط هو شرب اللبن، فإذا أزلنا الخصوصية ولا نحتمل خصوصية الرضاع كعملية فيتعدى إلى التحريم لمطلق الشرب كما فهمه المشهور. ولهذا نلاحظ بعض الفقهاء عبر بالرضاع ولم يعبر بالشرب لاحتمال الخصوصية عنده، وبعض الفقهاء عبر بالشرب إذ لم يحتمل خصوصية أن المحرم في الشارع هو شنو؟ الرضاع بما هو رضاع، إنما هو طريق لحصول حالة عادية متعارفة لشنو؟ لمسألة حصول اللبن وشرب اللبن. هذه النقطة. وبناء على أن التحريم بالرضا، فهل الرضا المحرم هو ما كان قبل الفطام أو مطلق الرضا حتى بعد الفطام؟ هل تفصيل في ويش؟ في تفصيل، يعني بناء على القول بالرضا، هل أن المحرم والمؤدي إلى الحرمة العارضية هو قبل الفطام أو بعد الفطام؟ ظاهر كلمات البعض الإطلاق، وظاهر كلمات البعض الآخر اللي شفت أن السيد السيستاني خصص البحث بأنه لا بد أن يكون قبل الفطام، فلو رضع بعد الفطام فإنه لا ينشر الحرمة، وقد ذكر ذلك في الجزء الثالث من المنهاج صفحة 297. وقد يقال بأن الروايات مطلقة ولم تقيد ذلك بما كان قبل الفطام، إلا أن يقال عليكم السلام بأنه هذه القيود وردت في كلام السائل فتحمل على الغالب عرفا، والغالب أن نتس الرضا قبل الفطام، إن لم نقل أن أصلا اصطلاح الجد إنما يكون جديا وهو ولد المعز إذا كان عمره سنتين، أما إذا زاد فإنه ماذا؟ فإنه لا، هو عامة المسألة، عامة.
إذا عامة في حيوانات ما لها فطام.
شلون مال؟ خب إذا كان فيها فطام، فإذا قبل الفطام أو بعد الفطام بناء على شنو؟ بناء على أنه ماذا؟ بناء على أن المحرم الحيوان الذي هو قابل للفطام وعدم الفطام، سواء كان جديا أو عام من الجد، ما يقبل الفطام. أما ما لا يقبل الفطام يقال أنه قبل الفطام، ولم باب السلام انتفاء الموضوع يعني. فالسيد السيستاني خصص الحرمة بما كان قبل الفطام، ولعل الوجه في ذلك أن الارتضاع عادة عرفا يحمل على أي حالة؟ حالة ما قبل الفطام، أما الارتضاع بعد الفطام فهي حالة غير متعارفة، من البعيد أن ينظر إليها السائل، خصوصا أن هذا القيد قيد من من؟ قيد من من؟ من السائل، لا قيد منه من الإمام. نعم.
في الشرب ما التفصيل.
إذا قلنا الارتضاع من باب مثال للشرب أيضا يقع الشرب، متى يشرب؟ يشرب قبل أن يفتطم من اللبن، يشرب من اللبن قبل أن يفتطم. يقولهم حتى اللي إذا قال بالطريقية، يعني الطريقية اللبن الحاصل عن طريق الرضاع، الرضاع أزلنا خصوصية عملية الرضاع، لكن ما نحرز أن إزالة الخصوصية أن الرضاع له موضوعية بلحاظ الفطام وقبل الفطام، لأن في الرضاع في حيثيتين، نلحظ الرضاع تارة بلحاظ عملية لحصول اللبن فنقول لا موضوعية، تارة نلحظ الرضاع بلحاظ إشارة إلى العمر، الإشارة إلى السن، فقد يقال له خصوصية، فقد يفكك بين الحيثيات في المسألة. لكن أكثر الفقهاء لم يقيدوا المسألة بقبل الفطام، وإنما الذي رأيته قيد المسألة السيد السيستاني فخصصها بالرضاع وقال لا بد أن يكون قبل الفطام. هذه الحيثية ماذا؟ الثالثة في البحث. الحيثية الرابعة، لو لم يشتد العظم واللحم فما هو الحكم؟ المعروف بينهم هو الكراهة، يعني كراهة أكله، وترتفع الكراهة بالاستبراء كما أفاد الماتن مدة 7 أيام. وهناك قول في المقام يقول بالجواز وعدم دليل على الكراهة، وهناك قول ثالث أمس أبيناه ورأيت أن السيد السيستاني هم يقول به، احتاط وجوبا في أنه إذا لم يشتد، لكن قال لا يجوز أكل لحمه إلا بشرط الاستبراء. فهنا آراء ثلاثة، رأي يقول مكروه والاستبراء ليس شرطا، قالت أنه لو استبر ارتفعت الكراهة، هذا قوله. قول آخر أنه أصلا جائز ومباح، حتى كراهة ماكو. قول يقول بأنه لا يجوز أكل اللحم على نحو الاحتياط الوجوبي حتى يستبرأ بسبعة أيام، فما لم يستبرأ لا يجوز أكله، فالاستبراء شرط في جواز الأكل ولو على نحو الاحتياط الوجوبي كما ذكر السيد السيستاني. فما هو الوجه في ذلك؟ فهل يوجد عندنا دليل على مسألة فرض عدم اشتداد أو لا؟ إذا رجعنا إلى الروايات، فعمدة الروايات شيخنا هي موثقة السكوني، وهي الحديث الرابع، علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن من؟ عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة، فقال قيدوه وأعلفوه الكسب والنواء، الكسب يعني نوع من أنواع السمسم وكذا جايبين أنواع خب، والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن. ركز في البحث، سيستاني أفتى بالرواية، لو تشوف منهاج بالرواية شلون عبارة، شوف الرواية يقول قيدوه، وتخيل يعني تربطه بالأسئلة، وأعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة كم يوم؟ سبعة أيام، ثم يؤكل لحمه. فهذه الرواية لها عدة أنظار، فالنظر الأول هو أن الرواية واضحة الدلالة على أنه متى ما غذي الحمل بالخنزيرة بلبن خنزيرة فلا يجوز أكله، قيدوه وأعلفوه فلا يجوز أكله حتى شنو؟ حتى يستبرأ سبعة أيام. غايته أنه إن كان يرضى، إذا كان يرتضع فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام، وإن كان لا يرتضع مفطوم فيعطى الطعام سبعة أيام. ويستفاد من الرواية لو عملنا بمدلولها الأولي لا يجوز الأكل، وبناء على ذلك تكون الرواية واضحة الدلالة على مدعى من؟ سيد السيستاني. وإنما احتاط وجوبا رعاية لقول المشهور أو المشكلة في سكوني وما شاكل ذلك. بل هي مسألة ثانية، فصل السيستاني، يفصل السيستاني بين صورتين، بين صورة لو اشتد فإنه بالرضاع، والتعميم للغير عمم لغيره بالتعميم، يحتاج لتعميم، لو أردنا أن نعمم يحتاج لتعميم، لكن في مسألة الاشتداد المحرم هو الرضاع ارتضاع، أما في عدم الاشتداد الذي ماذا يمكن فيه الاستبراء فإنه في هذه الحالة لم يشترط شنو؟ لم يشترط الرضاع، بل يكفي أن يتغذى من لبن الخنزيرة كما في الرواية غذي من لبن الخنزيرة. ففرق بين بحثين، تارة نتكلم عن المحرم بالعارض الذي لا يزول بالاستبراء، يزول بزوال شنو؟ بل ما في زوال بعد، يحرم، ما في زوال بعد، مات، بل زوال عين، يحرم هو ويحرم نسله، ماكو استبراء، حرام، ومثل المحرم بالجلل، المحرم بالجلل لا علاج، هذا ما له علاج، لن يموت إذا ما تعالج. في هذه الحالة قيد السيد السيستاني كما بينا بالرضاع خلافا للشهيد الأول. أما في مسألة لا، أما في مسألة إذا ما لم يشتد الذي فيه استبراء، قال يحرم حتى يستبرئ ويكفي التغذي من لبن الخنزيرة، ولا يشترط الارتضاع من لبن الخنزيرة. مو واضح الآن، سيأتي. الوجه الثاني في المقام بأن الرواية مطلقة وتدل على حرمة الأكل حتى يستبرئ، فإذا لاحظنا هذه الرواية مع الروايات الأخرى التي قيدت الحرمة المؤبدة صحة بالاشتداد، فتحمل هذه الرواية على شنو؟ عدم الاشتداد، وإلا لو كان يشتد لا معنى للاستبراء. فبقرينة تلك الروايات الدالة على أن التحريم اللحم وتحريم النسل مطلقا، ونظرت الرواية إلى فرض الاشتداد وهذه الرواية فرضت الاستبراء، فتحمل على عدم الاشتداد. وحيث إن الفقهاء قد أعرضوا عن العمل بالدلالة وهي الحرمة وقالوا بالكراهة، فتكون النتيجة هي الكراهة في أي حالة؟ في حالة عدم الاشتداد. أو يقال، ركز، أن الرواية ضعيفة السند، حيث خصوصا المشهور، خصوصا يعني الشهيد الأول والثاني وغير واحد من الإعلام، لا يرون العمل بالموثقات فضلا عن السكوني والنوفل الذي فيهم كلام طويل، فتكون ضعيفة سند، فتحمل على الكراهة من باب التسامح في أدلة السنة. واضح الكلام؟ إذن مورد الرواية خطوتين، مورد الرواية عدم الاشتداد، لأنه لو كان مشتد ما يستبرأ، أصلا حرام، فالرواية فرضت الاستبراء، فنكتشف أنه هذا ما في اشتداد. خب إذا ما في اشتداد تقولون بالحرمة، نقول لا، أما إعراض المشهور عن العمل بدلالة الرواية على الحرمة أو لأنها ضعيفة السند، فتحمل على الكراهة، كراهة من باب التسامح في أدلة السنة. وهذا الدليل أي قول؟ قول ثاني، وهو الكراهة. إعراض الأصحاب عن الدلالة على الحرمة ظاهرة في الحرمة، لكن الأصحاب لم يعملوا بالحرمة فأعرضوا عن دلالتها على الحرمة، فتحمل على الكراهة، حملوها على الكراهة يعني الأصحاب، إعراض دلالي. أو يقال أن الرواية من أساسها ضعيفة السند فتسقط عن الحجية، فمن باب التسامح في السند نحملها على الكراهة. القول الثالث وهو الإباحة، هو أن الرواية ضعيفة السند ولا دليل على قاعدة التسامح في أدلة السنن في المكروهات، خصوصا إذا لم نحرز أن المكروه عبادي، إذ لعل هذا مكروه شنو؟ إرشادي، مو عبادي، حتى ثواب عقاب، بحيث لو أكل الحيوان قبل الاستبراء فالتنزه عنه يحصل على ثواب لأن ترك مكروها أو فعل مكروها عباديا. ظاهر مثل هذه الموارد في الأطعمة كراهة شنو؟ إرشادية إلى التنزه لأجل الضرار، لأجل المرض، لأجل كذا وما شاكل ذلك، فلا قلنا نحرز أن الكراهة عبادية. وإذا لم نحرز أن الكراهة عبادية ما معنى لا تطبق التسامح في عدة السنان، لأن موضوع بلوغ الثواب أو بلوغ العقاب، وهنا لا معنى لبلوغ الثواب على التارك، لأن المسألة مو مسألة شنو؟ عبادية. فلا دليل على الكراهة في حالة عدم الاشتداد، وحينئذ نقول نقول ما لم يشتد يجوز أكله بلا كراهة، بلا كراهتين. كراهة إرشادية، بس كان في الكراهة المولوية الآن بحثنا. هو كلا ظاهرهم بأنه الكراهة المولوية مو الكراهة الإرشادية، على أنه الآن على أنه الرواية مطلقة ولا يصح حملها للرواية المطلقة على فرض الاشتداد، عدم الاشتداد، بمجرد أن الروايات السابقة التي هي ناظرة للاشتداد حرمت. وش قالوا الرواية مطلقة ما فرضت الاشتداد، من وين تحملون على عدم الاشتداد؟ وش قالوا؟ قالوا الطائفة الأولى قالت بأنه في حالة الاشتداد شنو؟ يحرم، لا أنه يستبرأ، فلا بد أن نفترض أن الرواية ناظرة إلى أي حالة؟ حالة عدم الاشتلال. هل هذا كلام صناعي أو غير صناعي؟ مجرد أن الطائفة الأولى ناظرة إلى الاشتداد وقالت بالحرمة ولم تقل بالاستبراء، هل يسوق حملة إطلاق هذه الرواية على فرض عدم الاشتداد أو نقول بالمعارضة؟ نقول بالمعارضة، نقول الطائفة الأولى ناظرة إلى فرض الاشتداد فقالت بالحرمة، وهذه الرواية مطلقة، فيحصل التعارض بين الدليلين، فلا بد أن نطبق قواعد باب التعارض، لا أنه نحمل الرواية على فرض عدم الاشتداد ثم نقول بأنه بعد حملها على فرض عدم الاشتداد نقول أن الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب، فلعل الأصحاب أعرضوا عنها لأنها تدل على عدم الحرمة وتدل على الاستبراء. إذن الجمع الذي ذكر أشبه بالجمع التبرعي للجمع الصناعي. فعلى كل حال هناك اتجاه ثالث يقول ماذا؟ يقول بالإباحة ولا دليل على الكراهة مع فرض عدم الاشتداد. خب، ولهذا قال ولو شرب الحيوان المحلل لبن الخنزير، عليكم السلام، واشتد بأن زادت قوته وقوي عظمه ونبت لحمه بسببه، شوف عبر هنا شنو، زادت قوته، يعني قبل ما ذكر زادت قوته في الاشتداد، ما معنى الاشتداد؟ فسر الاشتداد هناك سابقا، نبت لحمه وماذا؟ وقوى عظمه، ليش عبر زادت قوته وقوي عظمه؟ ليش قال زادت قوته؟ ضف زنة كلمة من الرواية، حتى شب وكبر واشتد عظمه، فهناك شيء زاد على اشتداد العظم، وهو شنو؟ الشب والكبار، يعني والشب والشب يعني ياهو؟ لا لا لا، بأن واو كثلاثتهم يحصل الاشتداد كما في الرواية بأمور، بأن كيف يحصل الاشتداد بأمور ثلاثة، بأن زادت قوته، نعم مجتمعين بلي بأن زادت قوته وقوي عظمه ونبت لحمه بسببه، بسبب شنو؟ بسبب شرب اللبن، حرم لحمه ولحم نسله. زين لبنه شنو؟ حرام اللبن، إذا قلنا بذلك القاعدة كل شيء حرام فحرم ما فجميع ما في حرام، خب إذا قلنا بها الكبرى فيكون لبن أيضا حرام وأنفحته حرام وكل شيء حرام فيه، وإما لو قلنا بعدم تمامية القاعدة فالتعميم لللبن لا يخلو من إشكالين. نعم، ما فيها قلنا بالأولوية حرمة الناس لأنه هو حرام، إنه لا الناس يعني يتولدون من عنده، والبيض البيض ليس نسلا، البيض ليس نسلا، النسل عم متولد منها. لو شنو؟
ما في
شكل، وش عادي بيضة حا دجاجة كلاهما وجود آخر مختلف عادي، انتقلت أو تحولت من حالة إلى حالة ماكو مشكلة. الدم في الحيوان نجس، إذا صار داخل الإنسان صار طاهر ماكو مشكلة. أوضح من الدجاجة والبيضة، أي هو الأشقى بالدجاجة أو البيضة؟ يلا مشكلة الدجاجة والبيضة، أي قبيل؟ هل السبب هو البيضة أو الدجاجة؟ أي هو قبيل؟ ديك، ها زين، الديك لو الديك أو الدجاج؟ أي هو من هو الأول من قبل في الوجود؟ يلا صارت مشكلة كبيرة هذه فيها فلسفية، مشكلة هي مو ضحكة يعني نكتة، مشكلة كبيرة كتب وأعلى، وصارت مشاكل كبيرة أنه من هو الأساس، صارت شبهة، كل واحد متوقف على الثاني من بيش يدفع أشكال الدور وكذا. فالدجاجة متوقف على بيض متوقف على الدجاجة، فالدور مو مستحيل. قال ولحم نسله ذكرا كان أم أنثى، يقول وإن لم يشتد كرها، يعني أي مسلك؟ مسلك المشهور، هذا هو المشهور ولا نعلم فيه مخالفا. السيستاني مخالف يا سيخنا، السيستاني الثاني لو السيستاني كان موجود كان قلت وانا خالفه سيد السيستاني، خالف لأنه قلنا مع فرض عدم الإشتد قال بحرمه حرام أيضا ما لم يستبرأ. ولا نعلم فيه مخالفا، والمستند في المسألة أخبار كثيرة، أربع روايات قرأناها لا تخلو من ضعف. ليش لا تخلو من ضعف؟ الرواية الأولى تامة غايتنا فيها إبراهيم بن هاشم، نعم كل الروايات فيها إشكال إلا الرواية الأولى، يقبل برواية إبراهيم بن هاشم ويعمل بها، يعمل بإبراهيم بن هاشم، يعمل بها، يعمل يراها حسنة ممدوح ولا إشكال في العمل بروايته. يقول خب إذن الرواية الأولى فيها إبراهيم بن هاشم مع أنه رواها الصدوق، لها طريق آخر، رواها الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ومحمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير، رواية حسنة تام ما في إشكال. لا يعمل، راجع كلام حافظين كلامه أكثر من مرة، ألف مرة مر علينا المطلب. لا هو يرى العمل برواية إبراهيم بن هاشم، يقول وإن لم يجد له توثيق إلا أن الملف فيه أزل من التوثيق، يقول يعبر عنه بالحسن ويعمل بها ما عنده إشكال فيها. عبر حسنة حسنة لا في إشكال كلام، أقول هذا إشكال هنا محل كلام، هو أصلا في بحث في بعض الأبحاث في المسالك بحث إبراهيم بن هاشم بحث مستقل مر علينا ذكر بعض الموارد، بحث إبراهيم بحث مستقل وقال لا ينبغي التوقف في العمل برواية إبراهيم بن هاشم وأن لم يوثقه الرجاليون فإنما في أقوى من التوثيق، أقوى من التوثيق، غاية أن اصطلاح لم ينص على توثيق فنسمي شنه حسن، اصطلاح قد يكون هذا الحسن أقوى من من؟ أقوى من الموثق، لأن أمارات الحسن فيه ماذا أمارات الوثقة فيه أقوى من التنصيص على الوثاقة، إلا شهو إلا اصطلاح. نعم وين أنت؟ بلي إشكال فيها، يقول لا نقول بعضها تامة السند وهي الرواية الأولى ولا يشكل ولا يوجد فيها مشكلة دلالية حتى يقال نحمل ضعف المستند على مستند الدلالة، دلالتها واضحة وسندها تام. فلا وجه للتوقف في هذه الرواية. خب وش قال؟
يقول لأن في طريق إبراهيم بن هاشم مفهوم ممدوح خاصة غير معدل وكثيرا ما يقع الغلط في حديثه خصوصا في المختلفة، وصفه بالحسن في مواضع كثيرة منه موافقا للواقع، ولعل من تبعية هذين الفضيلة وإنما طبعنا الكلام في الخارج
فصل بحث بلي. هذا المهم راجع كلامه في أكثر بلي، يعمل برواياته يقول حسن اصطلاح فقط وإلا هو إمامي ثقته بالحسن، يرى العمل بالحسن. نعم الموثق يشكل في العمل بالموثق، يقول لأن دليل الحجية يشمل العادل الإمامي فالممدوح إمامي. نعم حلي. اكتب بس في سيدي نور، اكتب ابراهيم بن هاشم بيطلع لك كل شو كلام المسالك يطلع لك المسالك. يعمل برواية حسنة بلي امامي لانه يرى تخصيصها بالامامي. نعم لا يشمل غير الإمام، لا يعمل برواية غير الإمام، أما رواية الإمام يعمل بها. قال لا تخلو من ضعف، لا أكو مشكلة، ولا يتعدى الحكم إلى غير الخنزير. واضح، لو رضع من لبن غير الخنزير، خب مثلا حيوان آخر، هل يصح؟ هل يتعمم الحكم؟ لا دليل على التعميم. خب نتمسك بالقاعدة، القاعدة هو ماذا؟ هو ماذا وهو هو ماذا هو الأصل هو الحلية. فإذا شككنا بعدما رضع من غير الخنزير نشك في الحرمة، نستصحب بقاء الحلية، أو إذا ما خبت الاستصحاب نجري أصالة الحل، فكل الأصول تقتضي الحل الحلية. قال عملا بالأصل، يعني استصحاب الحلية أو أصالة الحلية، والاستصحاب مقدم. وإن سواه في الحكم، إيش سواه في الحكم يعني؟ يعني وإن كان هذا الذي رضع من ساوى الخنزير في الحكم، كما لو كان نجس العين كما في الخنزير كما في الكلب، لو رضع من لبن الكلب. يقول وإن سواه في الحكم كالكلب، ما احتمال، وش احتماله؟ ما احتمال التعدي، ما احتمال التعدي، لكن يبقى احتمال، والاحتمال ما لم يكن عليه برهان فهو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا ويدخل في القياس. مجرد الاحتمال لا ينفع. نعم في مقام الاحتياط الاحتمال لا بأس به، إذا كان في احتمال في مقام الاحتياط لا بأس بأن لا بأس بمراعاة الاحتمال في مقام الاحتياط. فلو شرب مثلا الجد من لبن كلبه واشتد، فلا بأس بمراعاة احتمال التعدي، لكن لا نقول بالتعدي. وروي أنه إذا شرب لبن آدمية حتى اشتد كره لحمه. من هو اللي شرب؟
هذا الجدي ما أنفع. خب.
نشوف إحنا الروايات. نعم. من هو؟ الرواية. إذا شرب، إذا نرجعها إلى كلام مصنف الحيوان المحلل، لأنك إذا شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة، إذا شرب لبن الآدمية، يعني آدمية أرضعت شنو، ما لها شغل، امرأة أرضعت شنو، أرضعت لبن المحلل وغنم عاد. خب لكن هل الرواية تستفاد منها نفس الإشكال السابق، حيوان محلل أو الجدي أو شيء ثالث؟ نقول الباب 26، نعم باب 26 ورد الروايات. قال محمد بن يعقوب بلي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد قال كتبت إليه مضمرة، لكن أحمد بن محمد بن يحيى ماذا لا يليق به إلا أن يضمر ويسأل من؟ الإمام سلام الله عليه. بعد كتبت إليه جعلني الله فداك، يقول من جعلني الله فداك، من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت العناق وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت. قصة طويلة. خليه. امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفح ثم وضعت، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب فعل مكروه ولا بأس به. والكلام شيخنا، لا تحرق البحث، والكلام سيدنا في جهتين. الجهة الأولى أن الوارد في الرواية هو العناق بفتح العين حسب التشكيلة، والمراد من بحسب ما ذكر في كلمات اللغويين هو الأنثى من ولد المعز، ولد المعز الأنثى يعني. فهذا حينئذ يكون، هل هناك فرق بين الجدي وسير والنقل؟ ما في فرق، الجدي ولد المعز عام من الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى. أما العناق فإنما يطلق على شنه؟ على الأنثى من ولد المعز. فإن احتملنا الخصوصية للأنثى على الذكر فلا نعممه إلى الولد إلى الذكر، وإن لم نحتمل الخصوصية نعممه إلى الذكر وهو الجدي. ثم نقول احتمال خصوصية، إذا لم نحتمل الخصوصية في العناق بل هو يشمل مطلق الحيوان المحلل، أزلنا الخصوصية أيضا إلى مطلق الحيوان المحلل. فهناك كم خصوصيتين؟ خصوصية التعدي من الأنثى للذكر، خصوصية التعدي من نفس الجنس إلى جنس آخر أو من نفس النوع إلى نوع آخر. وظاهر عبارة الشهير التعميم، لأنه قال حسب الضمير ما في جدي أصلا في عبارته ولا عناق ولا شيء، وماذا الحيوان المحلل. النقطة الثانية شيخنا، الإمام يقول فعل مكروه، فعل مكروه في احتمالات، إما أن المكروه هي ما فعلته المرأة وهو الإرضاع، أو الفعل المكروه هو الأكل وشرب اللبن، حيث قال أفيجوز أن يأكل لحمها ولبنها، فقال فعل مكروه ولا بأس به. إذ يوجد احتمالين، لعل لما قال فعل مكروه يعني ما فعلته المرأة مكروه ولا بأس بأكل اللبن وال، فأجاب عن سؤال، جاب شيئين، فعل مكروه أي المكروه فعل المرأة مكروه يعني ما فعلته أمر مكروه، لكن ما تسأل عنه وهو أكل اللحم واللبن لا بأس به. أو يقال أنه فعل مكروه يعني ماذا؟ أكل اللحم واللبن مكروه. ثم قال ولا بأس به، حش يقول لا بأس به اللي قال مكروه؟ نعم، لأنه يبين فعل المكروه أعام من الحرمة والكراهة الإصطلاحية، فقال لا بأس به يعني كراهة لم تصل إلى الكراهة الشديدة التي تقتضي الترك، بل كراهة تتناسب مع الترخيص في الفعل، كراهة مع الترخيص في الفعل. مكروه يعني في الرواية يعني أنه مبغوض. بلي.
من كل بس في رواية للمرأة يعني هذا فعل مكروه هذا كله، وذاك الفعل
بعيد كلش بعيد لف ونشر مشوش. خب فما هو ما تتصدرون ما هو فعل مكروه؟ فعل مكروه. هل يقال أكل اللحم فعل مكروه؟ يقول فعل لو إرضاعه الفعل مكروه. هل يعبر عن الأكل فعل مكروه في الروايات؟ أو يقول يكره أن تأكل لا تأكل اللحم واللبن، أو يكره لك أن تأكل، مو يقول فعل مكروه.
كأنه استدراك من الإمام.
ما هو المقتضي؟ شو المانع؟ أنا مقتضية ثانية فبت المقتضية عشان تسأل عن المعنى. فماذا تقولون؟
من السياق فسياق أنه سأل عن شيء حصل يعني، فما ذا معنى الإمام بعيد يقول
قال لي نبهة ترى هذا الفعل سويته مكروه، لا تسوي مزين لا تسوون. إذا قال الإمام لا بأس بأكل اللحم واللبان يقول كل شيء ماكو يعني خلص، هالمرة تتعود على أنه ترضع 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 الحيوانات، ما في كل شيء، ما قال شيء. قام يقال لا ترى هاي فعلها، لأن من ملابسات الواضحة ترى ينبه، يقول فعلها مو زين هذا مكروه، وإن كان يجوز أكل اللحم لكن فعلها مكروه ترى. وش تصدرون؟ الشهيد الثاني فسر الرواية أن فعل مكروه أيه يعني لأكل. بعض الفقهاء يستشكل يقول لها مو ظاهر، إن لم نستظهر أن الفعل المكروه. شيخ حسن خلي عندك سليقة فقهية فقهاء، إن لم نستظهر أن فعل مكروه وما فعلته المرأة فلا أقل لا نحرز أن المراد من الفعل المكروه واللبن والأكل، فليس لها ظهور في ذلك. فمن يستظهر يستظهر، ومن لا يستظهر مو قضية برهانية، هي قضية استظهارية، مو واحد زاح سيفنا، مو هندسة، مو مسطرة، قضية استظهارية، كل واحد وما يستظهر. وروي أنه إذا شرب لبن آدمية حتى اشتد كره لحمه، كره لحمه ولحم نسله كروها لحمه ونسله وشنه ولا ولبنه كما في الرواية لأن سؤال لبنه. خب قال ويستحب استبراؤه. احنا قلنا أنه هذا الاستبراء في كلام بينا إذا ما اشتد إذا لم يشتد إذا لم يشتد قلنا إما أنه نقول بأنه ماكو كل شيء ماكو كل شيء ماكو إما أن نقول بأنه مع فرض الاشتداد يكون أكل لحمه مكروه فترتفع الكراهة بشنه فالاستبراء مستحب لرفع الكراهة. وإما أن يقول كما قال السيد السيستاني كما بينا أنه لا يجب أن يستبرأ كما في الرواية وموثقة السكوني. قال ويستحب استبراؤه على تقدير كراهته. خب بسبعة كم؟ بسبعة أيام كما بينا، إما بعلف كما في الرواية إن كان يأكله أو بشرب لبن طاهر إن كان يرضع كما في الرواية. هل هناك تلازم في حسن بين كون الاستبراء رافع للكراهة وبين إثبات الاستحباب؟ في تلازم بناء على أنه الحيوان إذا لم يشتد يكره، كيف ترتفع الكراهة؟ بالاستبراء. هل كون الكراهة ترتفع بالاستبراء معنى أن الاستبراء مستحب؟ هل تلازم؟ بين شنو تلازم؟ فرق. المشهور يقولون بأن المستحب تركه مكروه والمكروه تركه مستحب، مو سببه، مو السبب والمسبب. المشهور يقولون إذا كان الشيء مستحبا فتركه مكروه من باب أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، والأمر يطلق على المستحب والمكروه، المستحب والواجب. فإذا أمر الشارع بشيء ولو استحبابا فيقتضي النهي عن ضده العام، غايته أنه إذا كان واجب لك حرام، إذا مستحب يكون مكروه، قاعدة الاقتضاء. أما إذا محل بحثنا مو هذا، محل بحثنا أنه هناك شيء مكروه غايته أن هناك سبب في رفع الكراهة وهو الاستبراء، هل السبب في رفع الكراهة مستحب أو لا تلازم؟ فمن وين قال ويستحب ماذا؟ ويستحب استبراءه. ظاهر كلامه أنه حمل الرواية هي نفسها تدعو على الاستحباب، قيدوه وأعلفوه. قلنا ظاهر الصيغة في الوجوب، لكن نحن نرفع يدنا عن الوجوب بعمل المشهور أو ما فنحمله على شنه؟ على الاستحباب. فالدليل على الاستحباب لا من باب أنه رأى أن هذا سبب رافع للكراهة، بل أن نفس التعبير في الرواية عبرت بالآمر، وظاهر الأمر إن لم يكن الوجوب فلا أقل هو محبوبية المسابقة للاستحباب. اعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز، وإن لم يكن فيلقى على ضرع شاة. فالدليل على الاستحباب هو التعبير بالأمر في الرواية بعد عدم حمله على الوجوب. خب بلي أكثر الأوامر في مقام الأجوبة عن الأسئلة في الروايات، كون في جواب عن السؤال ما يرفع. نقول هاي قاعدتنا مصطرحنا في الأصول، نقول بأنه صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو مطلق المحبوبية، ولا يرتفع هذا الظهر بمجرد أنه في مقام الجواب. قال له وش أسوي؟ قال اعلفه، هذا صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. شنو؟ بس ظاهر احتمالات موجودة، ما هو الموجب لرفع اليد عن ظهور الصيغة في المحبوبية؟ ومجرد كونها في مقام الجواب لا يرفع اليد. نحن عندنا قاعدة تقول أن ظاهر الأوامر هو ماذا؟ المحبوبية أو الطلب، طبيعي الطلب، وكونها في مقام الجواب عن السؤال لا يرفع قرينة على رفع الطلب. نعم لو كانت في توهم الحاضر أو توهم الإلزام نقول بلي، وإذا حلتم فاصطادوا وغيرها، فنقول بل تدعو على المشروعية. أما الرواية واحد ما يعرف لا في توهم حظ ولا إلزام، يسأل عن وظيفته الشرعية. المهم قال ويستحب استبراؤه على تقدير كراهته بسبعة أيام. يعني وش عن أيام وش عن اليوم؟ لو نهار، الروايات إذا عبرت بالأيام فالمراد منها هو النهار، نهار لك يوم وليلة، يوم وليلة مو ألف يوم، يوم وليلة نهار سبعة أيام. وهل تدخل الليالي المتوسطة شيخ مهدي؟ ها والليلة الأولى والأخيرة تدخل الليلة الأخيرة؟ ليش؟ ما هي النقطة؟ ليش المتوسطة تدخل والليلة الأولى والأخيرة تخرج؟ راجع كتاب الحياة في عشرة أيام وشرحته أنا لكم سابقا أكثر من مرة. ليش أكثر من مرة شرحته؟ ليش الليلة الأولى والأخيرة تطلع والليلة المتوسطة تدخل؟ وش التمييز أنتم بين الليلة الأخيرة والليلة الأولى والليلة المتوسطة؟ مع أن أنتم الإسلام لا يميز بين الذكر والأنثى ولا ولا بين الليل والنهار، والليل والليل أشد وطأة وأقوى مقيلة، فكيف فتقولون الليالي المتوسطة داخلة الليالي الأولى والأخيرة تخرج؟ وش النكتة العلمية؟ وهل هذا اللي يذكرون سيال في جميع المسائل في السفر في الحيض كل ما كان في أيام شيء يصير، أو نكتة خاصة موجودة في بعض الموارد ليست سيالة؟ راجع هذا البحث مهم وشرحته أنا لكم حتى في المنهاج إذا ما نسيته. قال إما بعلف إن كان يأكله أو بشرب لبن طاهر. هذا تمام الكلام في المحرم الثاني بالجلال. المحرم الثالث نعنوينه قال موطوء الإنسان. من المحرمات بالعارض الحيوان إذا وطأه الإنسان فإنه يحرم ويحرم نسله، وقد ذكرنا هذا البحث مفصلا. استغفر اليوم صاحبي رجب بعد هم رجب وهم. وقد ذكرنا هذه المسألة مفصلا في كتاب شنو الحدود. إذا وطأ بهيمة ماذا يفعل؟ مفصلا جدا وأرجعناكم إلى هذا المطلب، وهنا أرجعناكم إلى هنا شرحنا المطلب، يعني مو شرح لأنه ما أرجعناكم هناك هناك نرجعكم وما شرحنا شيء، لا شرحنا هناك وسنشرحه هنا بما يتناسب مع المقام. وقع الكلام في هذه المسألة من عدة جهات. الجهة الأولى أن الحيوان الذي هو الموطوء هل هو خصوص البهائم أو مطلق الحيوان ولو لم يكن من البهائم الأربع ذوات الأربع، يعني كالطيور وما شاكل ذلك. فاختلف الأعلام في هذه المسألة، فبعضهم خصصه بذوات الأربع وبعضهم عممه لمطلق الحيوانات وما يدب على الأرض. والسبب الخلاف في المسألة أن الوارد في الرواية هو البهيمة عنوان البهائم، يعني فبعضهم قال البهيمة بالمعنى اللغوي مطلق الحيوان الذي لا يعقل. بهيمة بعد كل حيوان لا يعقل ليست له قوة إدراك الكليات التي يتميز بها الإنسان عن غيره فهو بهيمة، فيشمل ذوات الأربع وغير ذوات الأربع كالطيور والزواحف. وبعضهم قال المراد من البهيمة عرفان هو خصوص ذوات الأربع اللغويين، المراد من البهيمة هو خصوص ذوات الأربع، بل قد قيل من أوضح مصادق النقل لو تم الوضع الأول من أوضح مصادق النقل شنه الدابة والبهيمة نقلت إلى ما يدب على وجه الأرض مطلقا إلى خصوص ماذا؟ خصوص الأربع، أن لم نقل خصوص الأنعام الثلاثة يعني. وعند الشك نتمسك بالقدر متيقن في مورد الشبهة المفهومة وهو خصوص ذوات الأربع. نعم إذا أحرزنا فكل وإحرازه. انتوا وش تقولون البهيمة؟ بهيمة. سألته عن البهيمة توطى، وش البهيمة يعني؟ مطلق الحيوان بهيمة لو ذوات الأربع، لكن يقول لي سألته عن الحيوان يوطى مو عن البهيمة. ظاهر البهيمة يعني شنو؟ خصوصية من الحيوان، صنف خاص من الحيوانات، وهو ماذا؟ ما كان ذوات أربع. هذا مطلب أول. الشهيد الأول قال ويحرم من الحيوانات، من الحيوان ذوات الأربع وغيرها، وغيرها على الأقوى، على الأقوى غيرها. أما ذوات الأربع قدر متيقن، فالشهيد يدعي التعميم إلى شنو؟ إلى غيرها. الذكور والإناث قبل الإطلاق، ما في إشكال. تتمت النقاط، تأتي صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.